من لطائف وأسرار الآيات قوله سبحانه وتعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. في هذه الآية حكم وأسرار، فمن ذلك أن الله عز وجل ذكر العم والخال مفردا وجمع العمات والخالات، العم وعمات، عمك وعماتك، خالك وخالاتك. فما الحكمة من الإفراد في الذكور والجمع في الإناث؟ لماذا أفرد في شأن الذكور عم وخال وفي شأن الإناث عمات خالات؟ ذكر أهل العلم عدة حكم في هذا الأمر. الأول أن الله عز وجل وحد لفظ الذكر يعني العم والخال لشرفه، وجمع الإناث لنقصهن، كما في قوله سبحانه وتعالى: عن اليمين والشمائل. ذكر الله عز وجل يمينا مفردة والشمال جمعها شمائل، وذلك لشرف اليمين ونقص الشمال، وكما في قوله سبحانه وتعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور، وفي قوله أيضا: وجعل الظلمات والنور. فهنا جمع الظلمات، لم يقل ظلمة، قال ظلمات، وأفرد النور جعله مفردا. هذا يدل على أن النور له فضل وشرف بخلاف الظلمة، فما جمعت إلا لنقصها في الفضل والشرف. ولهذا الأمر نظائر كثيرة في القرآن الكريم، من تأملها وجدها. إذن الحكمة الأولى في إفراد الذكور وجمع الإناث أنه من باب تشريف الذكور على الإناث، كأن الواحد يقابل جمعا من النساء. الحكمة الثانية في هذا أيضا أن ذلك ناسب واقعا وحالا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر كذلك. وقد ذكر أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانت له خالات، وأما الخال فكان له واحد، وكان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عمات، والأعمام كان للنبي عليه الصلاة والسلام أعمام، إلا أنه لم يبق من أعمامه ممن ليس أخا من الرضاعة كحمزة، فهو أخ للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وإن كان عما لكنه أخ للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، فتحرم عليه بنت حمزة. لأنها تنتقل إلى الحرمة فتصير بنت أخ، فذكروا أنه لم يبق للنبي عليه الصلاة والسلام من النساء إلا واحدة من واحد، من عم واحد، وهي أم هانئ، والباقي متزوجات. أما الحكمة الثالثة فهي من حيث اللغة، وذلك قال أهل العلم لأن العم على وزن المصدر وكذا الخال، فيستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، بخلاف العمة والخالة فإنه لا يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، إنما يأتي للمفرد. وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام له عمات وخالات فناسب أن يذكر هذا الجمع، بخلاف لفظة العم والخال فإنها لفظة يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع. ونظير ذلك قوله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. لاحظ كلمة قلوب جمع قلب، وكلمة سمع هذه مصدر يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع، وكلمة أبصار جمع بصر. ففي جانب السمع ذكر الله عز وجل ما هو بصيغة المفرد مع أنه على وزن المصدر. فهمت هذه أو لم تفهم؟ هذه من ضمن الحكم التي يدركها من له معرفة باللغة العربية. من لطائف وأسرار هذه الفقرة من الآية وبنات عمك وبنات عماتك تقديم العم على غيره. لماذا قدم العم على غيره؟ قال أهل العلم: لأن قوة صلة العم في النسب وفي الميراث أقوى من صلة غيره، ولذا نجد أنه لو اجتمع للميت عم وعمة وخال وخالة أو خالات أو عمات لا يكون وارثا، لا يكون أحد من هؤلاء وارثا إلا العم، إلا العم. لو كان للميت عم وعمات وخال وخالات فمن المقدم؟ فمن الذي يرث؟ الذي يرث هو العم. ولذا قدم في الذكر هاهنا، قدم في الذكر هاهنا. وفيه إشارة أخرى في باب الميراث، أن الورثة، أن الميت إذا لم يكن له ورثة وخلف تركة لم يكن له لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، يحال حينئذ إلى ذوي الأرحام. وفي ذوي الأرحام هؤلاء كبنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، ينزل كل واحد من هؤلاء ذوات الأرحام منزلة أبيهن، منزلة أبيهن، فتكون بنت العم مقدمة في الميراث إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا صاحب عصبة، تكون مقدمة بنت العم على بنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، تكون مقدم. كما أن العم مقدم وهو الذي يرث دون العمة ودون الخال ودون الخالة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. من لطائف وأسرار الآيات الفقرة التي ذكرها الله عز وجل في الواهبة لنفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. في قوله سبحانه وتعالى وامرأة، ولم يقل وزوجة أو وزوجا، والحكمة في ذلك وقد ذكرنا أن لفظة الزوج تفيد المشاكلة والمقارنة ونحو هذا، يقال هنا لم يقل الله عز وجل زوجة لأن مسألة الزوجية لم تتحقق هنا، لم تتحقق هنا، فليس هناك زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وهبت نفسها ممن هن في عصمته. فلما لم يتحقق معنى الزواج أصلا قال الله عز وجل وامرأة، ولم يقل وزوجا أو زوجة. ولذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يكن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصمته امرأة وهبت نفسها له، لكن هذا الأمر حدث أنه وجد أكثر من امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج واحدة من هؤلاء الواهبات، ولذا قال الله عز وجل إن أراد النبي أن يستنكحها، إن أراد النبي أن يستنكحها، وهذا يشير إلى أن ذلك لم يتحقق وإن كان مباحا للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الأمر مباحا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يقع. ومن لطائف وأسرار الآيات أو هذه الفقرة قوله سبحانه وتعالى إن وهبت نفسها للنبي ولم يقل لك، وقال هنا إن أراد النبي ولم يقل إن أردت، مع أن الخطاب من أول الآية، مع أن المقام من أول الآية إلى آخرها مقام خطاب، فأخفي الضمير، أخفي الضمير في قوله للنبي وجيء بالاسم الظاهر، لم يقل لك بل قال للنبي، والإظهار في مقام الإضمار فيه حكم وفوائد، إظهار الاسم مع إمكان إضماره، مع إمكان أن يكون ضميرا إن وهبت نفسها لك بدلا من أن يقول إن وهبت نفسها للنبي. قال أهل العلم هناك ثلاث فوائد للإظهار في مقام الإضمار. الفائدة الأولى الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، بمعنى أن هذا الحكم في الواهبة إنما هو لمن كان نبيا، للذي ذكر في هذا الاسم الظاهر. من هو الذي ذكر في الاسم الظاهر؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لقوله للنبي، وأل في النبي للعهد، أل في النبي للعهد. الفائدة الثانية بيان علة الحكم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أبيح له أن يستنكح المرأة الواهبة نفسها له لكونه نبيا لنبوته، إنما خص بذلك لنبوته. ففي هذا الحكم بيان، أو في الإظهار في مقام الإضمار بيان لعلة الحكم. مفهوم هذا؟ أي أن الله عز وجل ما أباح للنبي عليه الصلاة والسلام الواهبة نفسها له إلا لنبوته. الفائدة الثالثة عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر، عموم الحكم بمعنى أنه يعمم، يمكن أن يعمم الحكم أن الواهبة نفسها لا تحل بدون ولي وبدون مهر إلا لمن كان نبيا، لا تحل إلا لمن كان نبيا، فيعمم ذلك في جميع الاسم الظاهر، كل نبي، في كل نبي. فلذا ذكر الله عز وجل الاسم الظاهر، ذكر الله عز وجل الاسم الظاهر في مقام الضمير. أين هو هذا؟ من أجل أن أعرف أين وصلتم؟ نعم، لم يقل ماذا؟ إن وهبت نفسها للنبي ولم يقل لك النبي اسم ظاهر والكاف في قوله لك ضمير، أقيم الاسم الظاهر مع إمكان وجود الضمير لهذه الفوائد الثلاث، لهذه الفوائد الثلاث. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. يضاف إلى ذلك من اللطائف والأسرار أن الله سبحانه وتعالى وصف البنات من بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات بأنهن هاجرن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللاتي، فقال اللاتي هاجرن معك. وهذا الوصف يشير إلى فائدتين أو حكمتين. الأولى بيان فضل الهجرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنها عظيمة في قدرها وفضلها. والثانية لبيان الأكمل والأفضل من هؤلاء النساء، لأن من هاجرت معه من قرابته ولو كانت غير محرم أفضل من غير المهاجرات، أفضل من غير المهاجرات. فذكر الله عز وجل هذا الوصف لهاتين العلتين ولغيرهما. ومن اللطائف والأسرار في هذه الآيات العدول عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، فوجه الخطاب أولا ثم ذكر بصيغة الغيبة ثانيا ثم رجع إلى الخطاب كما هو واضح في هذه الفقرة. وهذا يسمى عند أهل التفسير بالالتفات، الالتفات، وفي هذا الالتفات فوائد: أن يذكر أولا بصيغة الخطاب ثم بصيغة الغيبة ثم هكذا يعود إلى صيغة الخطاب فينقل الكلام من خطاب إلى غيبة في موضوع واحد. في ذلك فوائد. قال أهل العلم: أولا حمل المخاطب على الانتباه، إذا تغير الأسلوب من خطاب إلى غيبة ومن غيبة إلى خطاب فذاك ليحمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. والفائدة الثانية حمل المخاطب على التفكير في المعنى أو في السر أو في الحكمة من وراء ذلك التغيير من خطاب إلى غيبة وهكذا. الفائدة الثالثة دفع السآمة والملل عن المخاطب، فإذا غير الأسلوب كان له وقعه بالنسبة للمخاطب. ولاحظ هنا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، في أول الآية يذكر الله عز وجل الخطاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك، إلى قوله: وامرأة، أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، مع أنه هو المخاطب للنبي، مع أنه هو المخاطب، إن أراد النبي أن يستنكحها. ثم أعيد الأسلوب: خالصة لك. لاحظ هذا التغير يدل على معاني دقيقة وجليلة. هذه أبرزها، هذه المعاني التي ذكرت والفوائد الثلاثة التي ذكرت أبرز ما في الالتفات من الفوائد. من الأسرار واللطائف أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف النبوة مرتين، ذكره الله عز وجل بوصف النبوة مرتين، أي كرر ذلك: إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها. وهذا التكرير يقول أهل العلم فيه فوائد وحكم، منها التفخيم من شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكره بوصف النبوة يفخم من أمره ويعظم من شأنه. والثانية بيان استحقاقه الكرامة، هذه الكرامة وهي أن الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام هي له دون غيره، بيان استحقاقه الكرامة لنبوته، فهذا التكرير فيه هذه الفوائد وغيرها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومن لطائف وأسرار الآيات قوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. في قوله سبحانه وتعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم، فوائد في ذكر العلم بالفرائض. فمن هذه الحكم والفوائد بيان الرقابة الإلهية في الأحكام الشرعية وفي حق المكلفين، وأن المقام مقام تحذير حتى لا يتساهل المؤمنون في الفرائض فيما فرض الله عز وجل عليهم، وبمعنى أنهم إذا وقعوا في المخالفة أو في التهاون فإن الله سبحانه وتعالى عليم بهم. وفي مقام التهديد والتحذير والرقابة قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ذكر هنا العلم في مقام التهديد والتحذير والرقابة. ومن اللطائف ذكر هذه الجملة في آية ابتدأت وختمت بالخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنلاحظ أن الله عز وجل قال في أولها: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وفي آخرها قال: لكي لا يكون عليك حرج. فالخطاب في الآية من أولها إلى تمامها وآخرها خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا هذه الجملة: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. قال أهل العلم: أتي بهذه الجملة في وسط الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أمته، لبيان الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أمته من حيث الموهوبة وغيرها من الأحكام التي ذكرت في هذه الآية. ومن لطائف وأسرار الآيات أن الله سبحانه وتعالى قال: لكي لا يكون عليك حرج. وقد أتت لكي لا في المصحف كتابة أتت متصلة، لكي لا، كي متصلة بلا، بخلاف موضع آخر في السورة نفسها في سورة الأحزاب قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا، ففصلت كي عن لا في الكتابة. فهل لذلك معنى أو سر في أنها ذكرت متصلة في هذا الموضع ومنفصلة في الموضع الآخر؟ الجواب نعم، في ذلك معنى. أما قوله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا منفصلة، يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، قال أهل العلم: لأن الإنسان المسلم لا يحل له أن يتزوج بامرأة أخرى إلا بعد انفصالها عن زوجها الأول إذا كانت متزوجة، كما هو الحال بالنسبة لامرأة أو زوج زيد، زينب بنت جحش التي ورد الكلام عنها في هذه الآية. قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. قالوا هنا فصل بين كي ولا لبيان أن الرجل لا يتزوج امرأة أخرى قد تزوجت إلا بعد انفصالها منه وتمام عدتها، بعد ذلك تصير إلى الرجل أو الزوج الثاني. أما هذه الآية فالكلام فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاتصال قائم والزواج حاصل، فالإنسان مع زوجته في اتصال، فهنا وصلت كي بلا لوجود الاتصال بين الزوج وزوجه، بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه. هذا سبب ورود لكي لا منفصلة ومتصلة، الاتصال والانفصال. ومن لطائف وأسرار الآيات، وبها نختم، اقتران الرحيم بالغفور، اسم الرحيم بالغفور. اقترن هذان الاسمان في القرآن الكريم في 72 موضعا، في كل موضع يتقدم فيه الغفور على الرحيم، اسم الغفور على الرحيم، إلا في موضع واحد من القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، الرحيم الغفور. وفي بقية المواضع: الغفور الرحيم، غفور الرحيم، وهكذا. فلماذا قدم الرحيم على الغفور مع أن الأصل اقتران الغفور أو تقدم الغفور على الرحيم؟ ذكر أهل العلم حكمة في ذلك، أو حكما من هذه الحكم، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآية في أوائل سورة سبأ لم يكن هناك كلام يتعلق بالمكلفين، والمكلفون يذنبون، المكلفون يذنبون، فلو وجد ذكر متقدم للمكلفين لقدم الله عز وجل الغفور لكي يغفر الذنوب على الرحيم. لكن لما لم يكن هناك ذكر، بل تأخر ذكر المكلفين بآيتين من كتاب الله عز وجل، بآيتين من كتاب الله عز وجل. إذن يقال: لماذا قدم الرحيم على الغفور في هذه الآية؟ قال أهل العلم: لأن المكلفين لم يرد لهم ذكر متقدم، وإنما ذكر لهم ذكر متأخر، فهنا قدم الرحيم على الغفور، أخر الغفور لتأخر ذكر المكلفين. أما إذا ذكر المكلفون، ذكر المكلفون الذين هم يذنبون، فإن الله عز وجل يذكر عقب ذلك الغفور، يقدم هذا الاسم على الرحيم. أظن أن المسألة واضحة. أيضا يضاف إلى ذلك أن الرحمة عامة في السماء والأرض، والله عز وجل ذكر في هذا الموضع علمه بما في السماوات وما في الأرض، كما في هذه الآية: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طيب، والرحمة لأهل السماء والأرض عامة، لذا يقول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وكل ما تراه من مصالح ومنافع وخير في السماء أو في الأرض، في السماء أو في الأرض، هذا من آثار رحمة الله الواسعة، من آثار رحمة الله الواسعة، بخلاف المغفرة فإنها خاصة ليست عامة، خاصة بمن هو مكلف. أما الرحمة فعامة تشمل المكلف وغير المكلف، فالله عز وجل قد جعل آثارا عظيمة في السماء والأرض تدل على رحمته في الحيوانات، في الملائكة، عند الإنس، عند الجن، عند جميع خلقه سبحانه وتعالى. فلهذا نجد السر والحكمة في تقديم الرحيم في هذه الآية على الغفور، بخلاف بقية الآيات الواردة في القرآن، فإنه قد تقدم ذكر الغفور على الرحيم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. يضاف إلى ما سبق ذكر الحكم والمقاصد والأسرار في اقتران الرحيم بالغفور وتقديم الغفور على تقديم اسم الغفور على اسم الرحيم. ذكر أهل العلم حكما عديدة نجملها فيما يلي: أولا، أن مغفرة الله عز وجل لعبده مع استحقاقه للعقوبة بمقتضى عدله يعد أثرا من آثار رحمته سبحانه وتعالى، وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذ العبد على ذنبه، لكنه قدم الرحمة لأنه قدم المغفرة لأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنب مع أن العبد مستحق له لعقوبته، مع أن العبد مستحق لعقوبة الله عز وجل بمقتضى عدل الله، ولا يظلم ربك أحدا. هذا الوجه الثاني في تقديم المغفرة، أن الله عز وجل قد يغفر للعبد مع استحقاقه للعقوبة بسبب ذنبه، لذا يقدم الغفور، وكان الله غفورا رحيما. الحكمة الثانية أن المغفرة تخلية عن الذنوب التي بها زوال المكروه، والرحمة تحلية، والتخلية يقول أهل العلم التخلية تكون قبل التحلية، كما أن المسلم في الصلاة يتطهر أولا، يتخلى التخلية منه التطهر ثم التحلية حلية الصلاة. كذلك أيضا في الجنة أولا يطهر المؤمن قبل دخوله الجنة، ينقى، يهذب، يخلص من كل دنس، ثم يدخل الجنة للتحلية. إذن فالتخلية قبل التحلية، ومعلوم أن مغفرة الذنب تخلية عن الذنوب، والرحمة تحلية له. فناسب أن يقدم اسم الغفور على اسم الرحيم من باب التخلية قبل التحلية. ثالثا من الحكم أن المغفرة سلامة، والرحمة غنيمة، والسلامة تطلب قبل الغنيمة، السلامة تطلب قبل الغنيمة، فلذا قدم الله عز وجل المغفرة على الرحمة. لماذا؟ لأن المغفرة فيها سلامة، والرحمة فيها غنيمة، والسلامة مقدمة على الغنيمة. رابعا من الحكم في تقديم المغفرة على الرحمة أو اسم الغفور على اسم الرحيم أن في اقترانهما الجمع بين الوقاية والعناية، بين الوقاية والعناية، فالوقاية بالمغفرة، يقيك الله عز وجل شر الذنوب ونتائجها وأخطارها، فتكون ناجيا بإذن الله عز وجل من كل مرهوب. أما الرحمة فهي عناية، يعتني الله عز وجل بك فييسرك لليسرى ويهيئك للجنة ويحسن قدومك إليه، ولهذا تأتي المغفرة قبل الرحمة لهذا المعنى، لأن في المغفرة وقاية من شرور الذنوب، وفي الرحمة عناية تظهر على العبد من علام الغيوب. أما الحكمة الخامسة في هذا الباب، يقول أهل العلم إنه لما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير قدم اسم الغفور على اسم الرحيم، لأن مقتضيات الغفور إزالة الشر، إزالة الشر، ومقتضيات اسم الرحيم إدامة الخير. إذن لماذا قدم اسم الغفور على اسم الرحيم؟ قدم لحكمة أخرى، وهي لأن في المغفرة دفعا للشر، وفي الرحمة جلبا وإدامة للخير. سادس هذه الحكم أن في اقتران الرحمة مع المغفرة يراد بذلك ألا يقع العبد في المستقبل، أي في مستقبل حياته وأمره، في الذنوب العظيمة والكبيرة، فالله عز وجل يغفر الذنوب مهما كثرت، ويغفر الذنوب مهما كبرت، يغفر الذنوب مهما كثرت وتعددت، ويغفر الذنوب مهما كبرت وعظمت، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فللعبد أن يأتي بالتوبة والاستغفار، والله عز وجل هو الغفور الغفار. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. ومن لطائف وأسرار الآيات قوله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ما الحكمة من هذا التخيير للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خيره الله عز وجل بين إرجاء من شاء من النساء وإيواء من شاء، وبين ابتغاء من شاء بعد عزل من شاء. الحكمة تظهر في أمور: الأمر الأول حتى لا يكون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضيق أو حرج، وقد قال سبحانه وتعالى: لكي لا يكون عليك حرج. فهذه توسعة من الله عز وجل لنبيه، وتخفيف وتيسير عليه دون غيره من الناس. الأمر الثاني لتكريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتشريفه. الأمر الثالث حتى تطيب نفوس نسائه رضوان الله عليهن، ولا يقع فيهن الحزن وعدم الرضا، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. هذه حكمة من الحكم في تخيير الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله عز وجل جعل ذلك تطيبا لنفوس نساء النبي عليه الصلاة والسلام وإرضاء لهن، وذلك من حيث معرفتهن بأن هذا الحكم من الله عز وجل. فإذا علمنا بأنه من الله جل وعلا سلم ورضين ولم يحزن. الأمر الرابع لتظهر المنة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نسائه. فالله عز وجل لما خيره أن يختار ما شاء ويعزل من شاء إلى آخر ما ورد في هذا التخيير، ثم حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على القسم بينهن بالعدل والسوية، مع أنه يجوز له ألا يقسم لمن شاء، يجوز له أن يعزل هذه ويقرب هذه، ثم هو مع هذه الإباحة حرص أن يوفي القسم حقه. يكون بهذا قد ظهرت منته على نسائه، فيعلمن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له منة عليهم بالعدل بينهن، مع أنه ليس واجبا عليه أن يقسم بينهن. هذه ثلاث أربعة أمور تظهر من خلالها الحكمة في تخيير الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن النساء في القسم والعزل وغير ذلك. ومن لطائف وأسرار الآيات أن الله عز وجل قال: وكان الله عليما حليما، عليما حليما. جاء الاقتران في بيان سعة حلم الله عز وجل، فهو أوسع كل شيء باسم العليم الذي يدل على سعة العلم أيضا. وهذا الاقتران يجعل كل اسم من هذين الاسمين في كمال إلى الكمال الذي هو فيه، لأن الحليم إذا لم يكن عالما كان تركه للانتقام للجهل، وكان علمه من السفة، والله عز وجل منزه عن ذا وذاك، فكمل حلمه وكمل علمه سبحانه وتعالى. وقدم الله عز وجل اسم العليم على اسم الحليم لأن المقام يقتضي ذلك، وهو أن الإنسان في حال القسم بين الزوجات والنظر في مسألة العشرة الزوجية يكون القلب أو يكون للقلب فيه مجال أوسع من غيره، يكون للقلب مجال أوسع من غيره، وذلك من حيث المحبة، فقد يحب الرجل امرأة دون الأخرى، وهذا شيء لا يملكه، لذا قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لا يظهر ذلك ما في قلوبكم من المودة والمحبة إلى جوارحكم فتميلوا كل الميل، فتجحفوا في مسألة النفقة وفي مسألة المبيت وفي مسألة الكسوة وغير ذلك مما يلزم القسم فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وما في القلب يطلع عليه علام الغيوب العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، فلهذا المعنى قدم اسم العليم على اسم الحليم في هذا الموضع من الآية الكريمة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.